من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره من أنه إذا تعاقب الحادثان جرى الاستصحاب في الحادث ذي الأثر ولا يعارض بالاستصحاب في الحادث الذي ليس له أثر. وقد تمسك في ذلك بالنقض والحال، ومضى الكلام في بيانهما، ولكن يلاحظ على ما أفيد ملاحظتان. الملاحظة الأولى هي الملاحظة على الناقض، حيث إن سيدنا الخوئي استشهد بصحيحة زرارة الأولى التي هي أول أدلة الاستصحاب، وقد ورد فيها: فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه وليس ينبغي له أن ينقض اليقين بالشك. ومفادها أن المكلف إذا تيقن الطهارة سابقا فالجاري في حقه استصحاب الطهارة إلى حين الصلاة، ولم يعارض، أي لم يذكر الإمام عليه السلام استصحابا معارضا، وهو استصحاب عدم الصلاة إلى حين الحدث، وإنما أجرى استصحاب الطهارة إلى حين الصلاة، مما يعني جريان الاستصحاب في الحادث الذي له أثر وهو الطهارة، ولا يجري الاستصحاب فيما ليس موضوعا للأثر وهو استصحاب عدم الصلاة إلى حين الحدث. ولكن هذا الاستشهاد محل تأملين، حيث إن صحيحة زرارة لم ترد في تعاقب الحادثين، وإنما وردت في الشك البدوي، بمعنى أن المكلف لم يعلم بحادثين وهما الصلاة والحدث، وشك في المتقدم والمتأخر، وإنما المكلف تيقن الطهارة وشك في بقائها لا أكثر من ذلك. فمورد الصحيحة من الشك البدوي في انتقاض الحالة السابقة وهي حالة الطهارة. لذلك أجرى الإمام عليه السلام استصحاب الطهارة فقط. أما لو علم المكلف أنه بعد أن توضأ للصلاة علم أنه أحدث ولا يدري أحدث قبل الصلاة أم لا، فالرواية غير ناظرة لذلك، ومحل كلامنا في تعاقب الحادثين لا في الشك البدوي. فإن قلت لما لا يستشهد على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره بصحيحة زرارة الثانية التي استشهدنا بها سابقا، حيث إن موردها تعاقب الحادثين، ففيها ورد أنه قال إني رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، يعني رأى الدم، فقال عليه السلام تغسله وتعيد إذا شككت في موضع من ثم رأيته، وإن لم تشك، هذه الفقرة هي محل الشاهد، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فالملاحظ أن الإمام عليه السلام استصحب عدم إصابة الدم إلى حين الدخول في الصلاة، ولم يذكر الاستصحاب المعارض وهو استصحاب عدم الدخول في الصلاة إلى حين إصابة الدم. فهذا شاهد على ما أفاده سيدنا الخوئي من أن الاستصحاب يجري في موضع الأثار ولا يعارض بالاستصحاب في الحادث الذي ليس له أثار. إن قلت هكذا، قلت مورد الصحيحتين الأولى والثانية فرض العلم بتاريخ الصلاة، أي أن المكلف وإن علم بحادثين وهما إصابة الدم والصلاة لكن يدري بتاريخ الصلاة، لأن المكلف عادة يعلم بوقت صلاته وأنه متى دخل في الصلاة، وإنما يشك في الحادث الآخر وهو إصابة الدم، هل أصابه الدم قبل دخوله في الصلاة أم بعده، وإلا فتاريخ الصلاة معلوم عادة. وبناء على ذلك فالمنصرف من صحيحة زرارة فرض العلم بتاريخ الصلاة والشاك في تاريخ إصابة الدم. فلعل الإمام عليه السلام يرى أن الاستصحاب إنما يجري في مجهول التاريخ دون معلوم التاريخ، كما يراه الشيخ الأعظم قدس سره، فيجري استصحاب عدم إصابة الدم إلى حين الدخول في الصلاة، لأن إصابة الدم مجهول التاريخ، ولا يعارضه استصحاب عدم الدخول في الصلاة إلى حين إصابة الدم، لأن تاريخ الصلاة معلوم، فلا يجري استصحاب عدمه. والنتيجة أنه لعل اقتصار الإمام عليه السلام على الاستصحاب في الطرف الآخر لا لأنه موضوع الأثر، بل لأن الطرف الآخر مجهول التاريخ والصلاة معلوم التاريخ، لذلك لم يجري الاستصحاب فيها، فلا يتم الاستشهاد بذلك. هذا بالنسبة للملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية وهي الملاحظة على الحل، حيث إن سيدنا وسيد أساتذتنا قدس سره الشريف أفاد بأن استصحاب القلة إلى زمان الملاقات يجري ويثبت به انفعال الماء بملاقات النجاسة، وأما استصحاب عدم الملاقات إلى زمان حصول الكرية فلا يجري، لأن لا أثر لهذا الاستصحاب. والجواب عن ذلك أن الغرض من جريان الاستصحاب الثاني نفي موضوع الأثر، ولا حاجة إلى أن يكون له أثر، بل يكفي في شمول دليل الاستصحاب لأي استصحاب أن يكون الغرض من جريانه نافي موضوع الأثر، وإن لم يكن له في حد ذاته أثر، لأن قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك مطلق، لم يقيد بأنه إن كان للمستصحب في حد ذاته أثر، هذا لم يرد في دليل الاستصحاب، وإنما لو جرى الاستصحاب بدون أي غرض لكان جريانه لغوا، لذلك لا يجري إلا في فرض وجود غرض لجريانه.
ويكفي في تحقق الغرض لجريانه أن يكون الغرض من جريانه نافي موضوع الأثار، وإن لم يكن له في حد ذاته أثرون. مثلا نمثل، لو مات الوالد والولد وكان الوالد كافرا والولد مسلما، فإن كان الولد حيا حين موت أبيه ورثه، لأن المسلم يرث الكافر، وإن كان الوالد حيا حين موت الولد لم يرثه، لأن الكافر لا يرث المسلم. فإذا شك في المتقدم والمتأخر تعارض الاستصحابان، باعتبار أن استصحاب حياة الولد إلى حين موت الوالد موجب لإرثه، واستصحاب حياة الوالد إلى حين موت الولد وإن لم يوجب إرث الوالد لكنه ينفي موضوع الأثر، أي بجريانه ينتفي حياة الولد حين موت الوالد. وبما أن حياة الولد حين موت الوالد موضوع لأثرين، فالغرض من الاستصحاب الثاني نفي هذا الموضوع، وهذا يكفي في المعارضة. فالمقام وسائر الأمثلة من هذا القبيل، فإنه استصحاب بقاء القلة في الماء إلى حين الملاقات يثبت الأثار وهو الانفعال، واستصحاب عدم الملاقات إلى حين انقضاء القلة وحصول الكرية، الغرض منه هو شنو؟ نفي موضوع الأثار، يعني نفي اجتماع القلة والملاقات. فما حققه الأصل المثبت رفعه الأصل النافي، فإنه ما هو القصد من استصحاب القلة إلى زمان الملاقات، مع أن الموضوع مركب، أي أن موضوع انفعال الماء بملاقات النجاسة مركب من جزئين، قلة وملاقاة. ومع أن الموضوع مركب، أنتم أجريتم استصحاب القلة إلى زمان الملاقاة وقلتم يتحقق الموضوع بذلك، فكما أن الموضوع المركب يا مولانا يتحقق بجريان الاستصحاب في أحد الجزئين، فكذلك نفي الموضوع المركب يتحقق بنفي أحد الجزئين. فالاستصحاب الأول جرى في أحد الجزئين وهو القلة وأثبت الموضوع، والاستصحاب الثاني نفى الجزء الآخر وهو الملاقات، فينتفي بذلك الموضوع المركب، وهذا كاف في معارضة الاستصحابين. ولا يرد كلام سيدنا قدس سره من أنه معارضة الاستصحابين فرع جريانهما، وجريانهما فرع أن يكون لكل منهما أثار، فكيف يجري الثاني وهو ليس له أثار؟ الجواب: تعارضهما فرع شمول دليل الاستصحاب لهما، ويكفي في شمول دليل الاستصحاب لهما أن لجريان كل منهما غرضان، ولو كان ذلك الغرض نفي موضوع الأثار. إذن فيأتي الإشكال الذي أورده من قال بتعارض الاستصحابين، ومنهم السيد الأستاذ مد ظله في أن الاستصحاب الثاني معارض للأول لأن مؤداه نفي موضوع الأثار. فافهم واغتنم وتأمل والتفت، والكهرباء قد انطفأ، والحمد لله رب العالمين.